أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن ما يستفاد من كلام المحقق العراقي حسب فهمنا القاصر هو أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي الصادر من الشارع لما هو شارع. نحضر بهذه التعابير بخصوص المطر معقل الأصفهاني سجل أنا لا المطر الأصفهاني أنه ما ملازمة بينهما، بل أقام برهان على استحالة جعل تكليف مولوي في مورد حكم العقل. لكن في الجانب الآخر قال بأن هناك ملازمة بين ما يحكم به العقلاء وبين حكم الشارع بما هو عاقل، بما هو أحد العقلاء. فإذا حكم العقلاء بحسن شيء الشارع أيضا يحكم بحسنه، وإذا حكم العقلاء بقبح شيء الشارع يحكم بقبحه. وحيث أن حكم العقلاء بالحسن نرجعه ماله إلى حكمهم باستحقاق فاعله للمدح والثواب، وحكمهم بقبح الفعل نرجعه إلى استحقاق فاعل ذلك الفعل من الذم والعقاب. الشارع أيضا هو جزء واحد منهم، أيضا يرى بأن الذي يفعل العادل يستحق شنو؟ الثواب، والذي يفعل الظلم يستحق شنو؟ العقاب. هذا رأي الشارع أيضا، يعني استحقاق العقاب واستحقاق الثواب يثبت بنظر الشارع أيضا باعتباره أحد العقلاء بل رئيس العقلاء. فتكون هناك ملازمة بين حكمين إذا صح التعبير. طبعا التعابير بنظر المحقق الأصفهاني كلها تعابير مسامحية، أن هناك ملازمة بين حكمين شنو؟ عقليين، وكأنه أبعدنا شيئين، رغم ما كل شيء واحد هو اتفاق آراء العقلاء على حسن الفعل أو قبح الفعل. قلنا أن الكلام معه تارة يكون فيما أنكره من الملازمة الأولى، وثانيا فيما أثبته من الملازمة الثانية. فيما أنكره من الملازمة الأولى لوحظ عليه، اعترض عليه بهذا الاعتراف بأنه يكفي لرفع المحذور الذي ذكره، أنه أنكر الملازمة استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى محذور في افتراض جعل تكليف مولوي في حكم مورد حكم العاقل. واضح اليوم، وأنكر الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المولوي استنادا إلى وجود محذور في أن يكون هناك حكم شرعي مولوي في مورد حكم العاقل. هذا الاعتراض يقول بأنه يكفينا لرفع هذا المحذور افتراض اختلاف الحكم العقلي والحكم الشرعي المولوي. هذا التقييد المولوي واضح شو المقصود به، يكون حكم صادر من الشرع ما هو شارع. افتراض اختلاف الحكم العقلي مع الحكم الشرعي المولوي في الداعوية والتحريك، عندما يختلفان في الداعوية والتحريك، حينئذ هذا يكفي لدفع المحذور، سواء كان المحذور هو المحذور العقلي اللي بينه هو المحقق العراقي، أو كان المحذور هو محذور شنو اللغوية. يكفي أن نفترض أن المحركية التي تترتب على الحكم العقلي والمحركية التي تترتب على افتراض وجود تكليف شرعي مولوي مختلفتان، المحركية والداعوية مختلفتان. قد بعض المكلفين لا يتحركون ولا يخلق مجرد الحكم العقلي والإدراك العقلي لحسن الفعل أو قبح الفعل، ما يخلق عندهم داعي للتحرك لكن التكليف الشرعي دي يخلق عندهم شنو؟ داعي، يخلق عندهم داعي للتحرك والإتيان بالفعل أو ترك الفعل على اختلاف الموارد. في مثل هذه الحالة الفرضية، في مثل هذه الحالة الفرضية من المعقول جدا أن الشارع يصدر تكليفا شرعيا مولويا في مورد حكم العاقل، فيوجب العدل مثلا ويحرم تحريما شرعيا مولويا، ماذا؟ الخيانة والظلم وأمثال هذه، معقول جدا. ويرتفع المحذور اللي ذكر المحق الأصفهاني، لأنه بعد ماكو باجتماع داعيين متماثلين في الدعوية على ماذا؟ على فعل واحد، لا مختلفان في الدعوية، أذان مختلفان في الدعوية، فيندفع هذا المحذور العقلي ويندفع محذور اللغوية بنحو أوضح. لا يكون حينئذ جعل التكليف في هذا المورد لغوا، والحال أن المفروض أن الشارع بجعل هذا التكليف المولوي الشرعي يضمن دعوية لجميع الشنو؟ المكلفين مثلا. وهذا المقصود بالدعوية طبعا هنا إمكان الدعوية، مو فعلية الدعوية، يضمن من يضمن التحرك، فنقول من عدد أكبر من المكلفين، يضمن الدعوية من عدد أكبر من المكلفين. إذن لا يكون جعل التكليف حينئذ لغوا وبلا فائدة، لا له فائدة، والمحذور اللي ذكر المحقق العراقي أيضا سوف ينتفي بهذا الافتراض. الكلام في هذا أنه متى يتحقق هذا الافتراض؟ متى يتحقق هذا الافتراض؟ يتحقق هذا الافتراض عندما يفترض في بعض الأحيان أن الشارع لاهتمامه بذاك الفعل، لاهتمامه بذلك الفعل يعني بالفعل الحسن والفعل القبيح، لاهتمامه بهما ما يكتفي بماذا؟ بدعوية الحكم العقلي ومحركية الحكم شنو العقلي، لا هو يريد يحرك شنو أكثر ويدعو المكلف أكثر للإتيان بهذا الفعل، لأن يعني بعض المكلفين كما قلنا قد لا يتحرك من الأحكام العقلية، فحين يجعل التكليف في هذا المورد لضمان هذه الحالة، لأنه يهتم بهذا المطلب، هو من جملة اهتماماته هذا يهتم بالفعل، فيوجب العادل مثلا، يوجب الإنصاف ويحرم ماذا؟ يحرم الخيانة، يحرم الظلم شرعا يحرمه، لماذا؟ لأنه يهتم بهذا المطلب أكثر، ونتيجة اهتمامه بهذا المطلب هو يجعل ماذا؟ يجعل تكليفا شرعيا مولويا في مورد حكم العاقل، وتكون الداعوية أكثر والمحركية أكثر، وتضمن للمكلف ماذا؟ تحرك أكبر عدد من المكلفين بخلاف ما إذا تركهم وشأنهم وأحكامهم الشنو العقلية سوف لا يضمن هذا المقدار. هذا فد يعني فد مطلب ثبوتي ممكن فرضا، ممكن فرضا، وبهذا الافتراض يرتفع ماذا؟ المحذور اللي ذكر المحقق الأصفهاني كما يرتفع به المحذور اللغوي. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض قد يكون مقبول إذا بنينا على الفرض الأول من الفرضين اللذين ذكرهما المحقق الأصفهاني في كلامه. إذا بنينا على الفرض الأول قد يكون هذا الكلام مقبول. شنو هو الفرض الأول؟ الفرض الأول هو أنه افترضنا أن ما تطاولت عليه آراء العقلاء هو عبارة عن استحقاق المدح والذم مجردا عن عنصر المكافأة والمجازات. على هذا الفرض هذا الاعتراض يكون مقبول أو قد يكون مقبول، وذلك لأن ما يثبت بالحكم الشرعي، التكليف الشرعي المولوي، من الداعي هو أزين مما يثبت بالحكم العقلي من الشنو؟ من الداعي، أزيد وأكثر بلا أشكال. ما يثبت من الداعي بالحكم العقلي هو بمقدار شنو؟ استحقاق المدح والذم، مو أكثر من هذا. مدح وذم، تحسين وتقبيح، مو أكثر من هذا، باللفظ أو بشيء آخر. دعوية تثبت بهذا المقدار، بينما ما يثبت من الدعوية والتحريك بافتراض حكم شرعي مولوي صادر من الشارع، لا، دعوية أكبر من هذه. ليش؟ لأن وراها شنو؟ وراها ثواب، وراها شنو؟ عقاب. إذا ما يكون هناك حكم مولوي شرعي، لا إشكال في أن طاعة هذا يوجب استحقاق الثواب بحكم العقل، وعصيانه يوجب استحقاق ماذا؟ يوجب استحقاق شنو؟ العقاب. فيكون حينئذ هذا داع أكثر علما للتحرك والامتثال، يكون يعني يخلق داعي أكبر مما يخلقه الحكم العقلي. الحكم العقلي يخلق داعي بمقدار استحقاق المدح والذم، بينما الحكم الشرعي يخلق داعي بمقدار استحقاق الثواب والعقاب، وهذا أفضل من هذا. فيتم هذا الكلام أنه فرقنا بين الدعوية المترتبة على الحكم العقلي والدعوية المترتبة على الحكم الشرعي المولوي، وبهذا التفريق يرتفع المعذور وترتفع اللغوية. وأما بناء على الفرض الثاني اللي هو تبناه المحقق الأصفهاني كما بينا سابقا، وقال بأن ما تطابقت عليه على العقلاء ليس هو عبارة عن ماذا؟ عن استحقاق المدح والذم المجردين، وإنما فسر المدح والذم في كلامه بمعنى يشمل الثواب وماذا؟ والعقاب. بناء على هذا الفرض الثاني يبدو أن هذا الاعتراض ما يرجع ليه، لأنه حينئذ لا فرق من جهة الدعوية، حيثية الناحية الدعوية، لا فرق بين الحكم العقلي المفترض في محل كلامنا وبين الحكم الشرعي شنو؟ المولوي. لأن الحكم العقلي بحسب الفرض هو شنو؟ هو الحكم العقلاء وتطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم. وحينما نسأل العقلاء أنه ما هو ما معنى قبح الظلم اللي تطابقت آراءكم عليه، يقول شنو؟ معناه استحقاق المدح بالمعنى الشامل للثواب والعقاب، بالمعنى الشامل للثواب والعقاب. خب العاقل الشارع حسب تعبيرات المعنى الإسباني أحد العقلاء بل رئيس العقلاء، إذن هو أيضا يرى ماذا؟ أن فاعل الظلم يستحق شنو؟ يستحق المدح بالمعنى الشامل المدح للعقاب، وفاعل العدل يستحق المدح بالمعنى يستحق الذنب، هذا يستحق المدح بالمعنى الشامل المدح للثواب. إذا نقدر نقول أنه بنظر الشارع، من وجهة نظر الشارع، فاعل الظلم يستحق العقاب، وفاعل العدل يستحق شنو؟ يستحق الثواب. فهذا ما هو فرقه عن حكم شرعي يجعله مولوي، يجعله الشارع بحرمة الظلم ووجوب ماذا؟ وجوب العدل، من حيث الدعوية مو من جهات أخرى. من حيث الدعوية ما هو الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ احنا أثبتنا مسبقا قبل افتراض تكليف مولوي شرعي في هذا المورد أن الشارع يرى أن فعل الظلم يوجب استحقاق العقاب، الشارع يرى ذلك، وأن فعل العدل يوجب استحقاق الشنو؟ يوجب استحقاق الثواب. فمن يجي الحكم الشرعي المولوي في المقام هو لا يزيد عن هذا المقدار، من حيث الدعوية لا يزيد عن هذا. ليش؟ لأنه غايته خط جعل تكليف مولوي شرعي في هذا المورد، فقال يجب العدل ويحرم الظلم، فمحركي تابع أي مقدار هذا التكليف؟ بمقدار استحقاق الثواب واستحقاق الأجر. ليش؟ لأن هذا التكليف صادر من المولى، العقل يجي يقول لأنه يقبح تقبح المعصية إطاعته أمر حسن، معصيته أمر شنو؟ قبيح. شنو يعني أن معصيته قبيح؟ شنو معنى معصيته؟ يعني يوجب استحقاق العقاب، يعني أنه يوجب استحقاق العقاب. يبالك هذا مولى، إذا خالفت تستحق العقاب من قبله، وهذا ليس شيئا أزيد مما افترضناه في نفس الحكم العقلي. محقق الأصفهاني يقول هذا ليس شيئا أزيد من هذا، احنا ما نثبت بالحكم العقلي هو استحقاق العقاب والثواب عند الشارع، هذا ثبتناه باعتبار ان الشارع هو احد العقلاء والرئيس العقلاء، وثبتناه باعتبار ان ما توافقت عليه اراء العقلاء هو المدح والذنب بالمعنى الشامل للثواب والعقاب. وما يثبت بالتكليف الشرعي المولوي هو شيء من هذا القبيل ولا يزيد عنه، لأن التكليف وحده صادر من المولى من دون أن نضم إليه حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، ما يكون محرك. هو ذكر هذا بداية البحث، والمحقق الأصفهاني في المقدمة ذكر هذا المعنى، بأن ذكر في المقدمة أمرين، واحد من هذا أن المحركية التكليف إنما تكون باعتبار ماذا؟ باعتبار استلزامه لشنو؟ لحكم العاقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، أي باعتبار استلزامه، استلزام الطاعة لحسن الثواب لاستحقاق الثواب، والمعصية لاستحقاق شنو؟ العقاب. هذا حينئذ يكون محرك. إذا المحركية المترتبة على التكليف الشرعي المولوي هي محركية لا تزيد على المحركية اللي افترضها المحقق الأصفهاني مثل بداية في محل الكلام، فيبقى المحذور اللي ذكره على حاله، تبقى اللغوية اللي ذكرها أيضا شنو؟ على حالها، ولا تختلف بجعل التكليف مولويا. قد جعل تكليف مولوي تظهر له آثار أخرى من جوانب أخرى، وبالنتيجة التكليف شرعي راح يصير، التكليف شرعي له آثار غير التكليف العقلي صحيح، لكن من الزاوية اللي هي محل كلامنا ومحط نظرنا هو ماذا؟ مسألة الدعوية، مسألة التحريك. وإذا هذا العبد يتحرك بالعقاب والثواب ويتحرك من البداية بدون جعل التكليف الشرعي، واضح؟ إذا هو ما يتحرك، وما يتحرك بكل منه ما لا يتحرك، إذن هذا الاعتراض كأنه اعتراض متوجه على ماذا؟ على افتراض الأول اللي افترض المحقق العراقي في كلامه، وأما على الفرض الثاني اللي افترضه فلا يتجه هذا الاعتراض، وحينئذ يكون كلام المحقق العراقي يكون المحقق الأصفهاني استغفر الله يكون ماذا؟ يكون إلى هنا يكون تاما. ومن هنا يظهر أنه يمكن أن نترقى أكثر، هذا مطلب ما بينا في الاعتراض سان بينا حتى نجاوب عليه. في ضمن الكلمات المعترض هو ورد هذا الشيء في مقام تبرير إمكان جعل تكليف شرعي مولوي في مورد حكم العقل، لكن ما يقول المحقق الأصفهاني من أنه مستحيل، في مقام تبرير وتعليل إمكانه يقول أن هذا الحكم الشرعي المولوي يجعل في الفعل ملاك آخر للحسن غير الملاك الموجود بإفتراض الحكم الشرعي العقلي، وبعبارة أخرى أن الفعل بعد افتراض التكليف الشرعي المولوي يكون فيه ملاكان للحسن أو ملاكان للقبح. الملاك الأول هو الملاك الثابت للفعل بعنوان الأولي، العنوان الأولي اللي العقلاء يدركوه يقولون بأن هذا حسن وذاك قبيح، هذا ملاك للحسن. الملاك الثاني للحسن والقبح هو اللي يحصل من ماذا؟ نتيجة الحكم الشرعي المولوي، باعتبار حسن الطاعة وقبح الجنون المعصية. إذن هذا فعل بعنوانه الأول حسن، وبعنوان أنه طاع للمولى أيضا يكون شنو حسن بملاك آخر. هذا حسن بملاك ثانوي وهو ملاك شنو طاعة المولى. وهذا الفعل يكون قبيح بعنوان الأول ويكون قبيح بملاك آخر وهو أنه هذا شنو هذا معصية للمولى لو صدر من المكلف. بعنوان أنه معصية أيضا يكون شنو قبيح بملاك، فتتعدد ملاكات الحسن وملاكات شنو القبح. وهذا التعدد من جاي من التكليف المولوي شنو الشرعي، ولذا يكون التكليف المولوي الشرعي في مول حكم العقل معقولا لا كما يقول المحقق الأصفهان من أنه محال. واضح. أقول هذا تتمة الكلام في الاعتراض، هذا أيضا يبدو أنه متام، يعني يمكن أن نخدش فيها بنفس البيان السابق بنفس البيان السابق. ما بتعدد ملاك، واضح؟ أو قل أن الملاك الثاني اللي افترض نتيجة وجود تكليف شرعي مولوي هو نفسه بنفسه موجود في ماذا؟ موجود في نفس الحكم شنو؟ الحكم العام. بنفسه موجود في الحكم العقلي. الحكم العقلي هذا شو معنى الحكم العقلي على رأي المعلم الإصفهاني؟ وهذا أن الشارع يحكم، نستخدم هذا التعبير المجازي، يحكم بحسن العدل وقبح الظلم كسائر العقلاء. شنو معنى حكمه بقبح الظلم؟ يعني يحكم بأن فاعله يستحق العقاب. يحكم بأن فاعله يستحق العقاب. خواهنا بافتراض التكليف الشرعي المولوي ما افترضنا أكثر من هذا. ما افترضنا أكثر من هذا. افترضنا هذا أنه تكليف الشرعي المولوي العقل يجي وسطنا الحكم العقل بحسن الطاعة وقبح شنو؟ قبح المعصية. يعني المولى يحسن طاعته ويحسن وقبح معصيته. وشنو معنى حسن الطاعة؟ يعني استحقاق الثواب. قبح المعصية معصية المولى يعني شنو؟ يعني استحقاق العقاب. إذن غاية ما وصلنا إليه هو ثبوت استحقاق العقاب عند المولى على فعل الظلم، وهذا شيء ثابت بمجرد افتراض أن الحكم عقلي على هذا المسألة. فافتراض تعدد ملاكات بحيث يكون موجب لرفع المحذور من جعل التكليف الشرعي المولوي في مورد حكم العقل، ولو كان هذا المحذور هو اللغوية هذا ليس واضحا. نتيجة هذا الذي ذكرناه هو أن هو صحة ما ذكر المحقق العراقي المحقق الأصفهاني من إنكار الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي نتيجة قيام برهان على استحالة جعل التكليف الشرعي المولوي في موضع حكم العقل. أما البرهان العقلي اللي هو ذكره هو محذور اللاوية المتعارف والذي يذكروه في كلماتهم. وهذا هو الذي يعني النتيجة إلى هنا. قبل أن ننتقل إلى الكلام فيما أثبته من الملازمة نذكر مطلب هو ذكره أمس مع الحديث مع بعض الأخوان ثم التطرق إلى المحقق الأصفهاني. لا يرى هذا المطلب الذي ذكره في جانب ما إثبات الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إثبات الملازمة يعني بين الحكم مو الحكم الشرعي المولوي لا الحكم الشرعي العقلي، ذكر بأنه هذا لا يتم في كل القضايا العقلائية اللي هي تدخل في باب القضايا المشهورة، ما يتم فيها كلها. وقسم باب القضايا المشهورة على أقسام، قضايا المشهورة منها ما ينشأ من مصلحة عامة، مصلحة عامة يدركها العقلاء فيتبانون تتطابق آراؤهم على حسن العدل لأنه يوافق المصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضيه، وقبح الظلم أيضا لأنه يوافق المصلحة العامة وأن المصلحة العامة تقتضيه، المصلحة العامة حفظ النوع، إدارة شؤون الناس وأمثال هذه الأمور تقتضي البناء والتطابق على أن فاعل الظلم يستحق العقاب وفاعل العدل يستحق شنو؟ الثواب. ومرة ينشأ مو من إدراك مصلحة عامة وإنما ينشأ كما يعبر من الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الفاضلة هي تقتضي هذا التطابق من قبل ماذا؟ من قبل العقلاء، ويمثل بمسألة قبح كشف العورة لأنه أكو خلق فاضل وهو الحياء يمنع من هذا ويرى أن هذا شيء ماذا؟ قبيح. فأخلاق فاضلة قد تقتضي تطابق آراء العقلاء على مستلزمات هذه الأخلاق الفاضلة. النوع الثالث اللي ذكر لا أنه يكون ناشئ هذا التطابق على الحسن والقبح ناشئ من أمور وانفعالات عواطف حمية أنفة غيرة أمثال هذه الأمور التي ينزه عنها الشارع ومستحيلة بالنسبة إلى الشارع، فتتطابق آراءهم على شيء نتيجة هذا الشيء اللي هو من كان من قبيل العواطف والانفعالات. هو يقول بأن الشارع إنما يكون جزء من العقلاء ويحكم بما يحكم به العقلاء في الأول والثاني دون ماذا؟ دون الثالث. إذا كان التطابق العقلاء إدراكا منهم للمصالح العليا الشارع واحد منهم، لأن الشارع أيضا يرى ما لا يرى هذه المصالح العامة. وإذا كان ناشئ من الأخلاق الفاضلة فهذا أوضح، لأنه الشارع أيضا يرى الأخلاق الفاضلة بلا شك. وأما إذا كان ناشئ من الحمية والكذا وهذا فهذا لا استلزام موجود في المقام، بل وجدنا يقول وجدنا أن الشارع في بعض الأحيان قد يحكم بحكم بمصالح هو يدركها وهذا الحكم لا يلائم الانفعالات الموجودة عند العقلاء، الرقة والرحمة هاي الانفعالات الموجودة عند العقلاء، يقول حكم برجم الزانية هذا العذاب القاسي، مو بس حكم برجم الزانية، حكم بأنه يشهد على عظمهم طائفة من المؤمنين، لأن يعني مصلحة تقتضي هذا، ما ينساق وراء المرشم وراء العواطف والرقة وهذه الأمور التي تحكم ماذا؟ العقلاء. هذا هم مطلب بينا، أكو في بعد ولا تهلوقي، وصلى الله على محمد وعلى آله.